أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحمرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 26، القوة في خطابة صخر المقدرات وجبل الصبر عقيدة الطالبيين الحوراء زينب عليها السلام. أحداث كربلاء الدامية المفجعة ومصيبة عاشوراء مما يشق حمله على الرجال فضلا عن النساء، ولكن زينب سلام الله عليها ليست كأي امرأة، إنها وبغير تعريف بنت علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء عليها السلام. قل من النساء السواكل في التاريخ أحال الحزن كلماتهن عليكم السلام ورحمة الله، إلى قوة وحماسة في الأداء البياني. صبحكم الله وسلم. وليس إلى يأس وتبكي. الحوراء زينب عليه السلام كانت كالسيدة الزهراء عليها السلام المفجوعة بفقد أبيها في أدائها البياني الخطابي، فحالها الحزن إلى ثورة حقيقية ضد الإنقلابيين. تقول السيدة الزهراء عليه السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار، مطقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرقة وتقتادون القدة أذلة قاسئين. وكنتم على شفا حفرة، يعني لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبقيتم على كفركم وإلحادكم، وبالتالي هذا الكفر والإلحاد سيؤدي بكم إلى جهنم وبئس المصير. ومذقة الشارب ونهزة الطامع، يعني كنتم متشردمين، يقضى عليكم كقضاء العطشان على شربة ماء، ما أسهل هذا الأمر. وتؤكلون وليمة سهلة لكل جائع. وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، يعني كنتم كشعلة نار وقبس لكل مستعجل يأخذ منها، وكنتم موطئ أقدام لكل هوي، تشربون الطرقة وتقطعون القدة، وكنتم تشربون الماء العكر الممزوج ببول الإبل والمتجمع في المستنقعات وموطئ أرجل الحيوانات، وكنتم أذلة قاسئين مطرودين لحقارتكم إلى آخر فضلتها. بعد أكثر ما يقرب من 5 عقود من هذه الحقبة الزمنية، جاءت ابنتها السيدة الحوراء زينب عليه السلام بالحدة نفسها من الانتعال والقوة في الكلمات، فتأتي كلماتها كالصاعقة تزلزل عروش الظالمين. ظنوا أن أصوات الحقيقة ستخمد وإلى الأبد بقمعهم وأرهابهم. الآن تأملنا بهذا النقطة، أنه القوة في البيان الخطابي لها محوران: المحور الأول قوة في الشكل، والمحور الثاني قوة في المضمون. القوة في الشكل تتضمن نقاط كثيرة، منها قوة اللفظ، قوة الصياغة، قوة الاقتباس، قوة الصورة، يعني إشارات سريعة. مثلا قوة اللفظ، جاءت ألفاظ الحوراء زينب في غاية القوة وروعي فيها اختيار دقيق وسطري لملائمة الأحداث، بحيث في المبنى سواء كانت في المبنى أم في المعنى. يعني مثلا في الكوفة كانت تصف الإقدام على قتل الحسين بهذه العبارة: لقد جئتم بها شوخاء طلعاء عنقاء سوداء فقهاء وخرقاء. كل لفظة هذه صورة مستقلة، صورة بيانية مستقلة بذاتها قوية في أدائها للمعنى. أيضا قوة الصياغة في خطبة الحوراء زينب، كانت محكمة النسج، تلتمس في تنوع الأسلوب، يعني من ضمن الأساليب التكرار لأفعال الأمر: في كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. أسلوب النفي، تكرار أسلوب النفي: لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا. أيضا من أساليب التوكيد أسلوب النفي، أسلوب التوكيد بالنفي، أسلوب القصر بالنفي والاستثناء. تقول: وهل رأيك إلا فنت، وجمعك إلا بدت، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدت،
أيضا استعمال إن والقسم في خطبتها سلام الله عليها، تقول مع إني والله يا عدو الله وابن عدوه، مخاطبة يزيد، أستغفر قدرك وأستعظم تقريعك. يعني أنت شنو قيمتك وشنو وزنك حتى واحدة مثل زي علي بن أبي طالب تهينك؟ أهانتي لك تشريف. هذا إشارة. أيضا قوة الاقتباس في خطبة الحوراء زينب، الاقتباس معناه تضمين الكلام شيء من القرآن الكريم بنصه أو من الحديث الشريف أو من المثل أو من الشعر أو يتصرف فيه المقتبس. والاقتباس دليل على ثقافة الأديب، يعني مثلا من قولها إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزة من بعد قوة أنكاثها، الاقتباس قرآني. قولها أيضا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، هذا اقتباس قرآني. أيضا من الصور البلاغية في كلام الحوراء زينب قوة الصورة، يعني الصورة مجموعة العلاقات البيانية في خطبتها، وهذه الصورة تعكس نفسية الأديب عندما يتكلم. أيضا كثيرة هذه الصور، منها قولها مخاطبة ليزيد لتجسد فداحة ما اتكبه بهذه الصورة، تقول له ما فريت إلا جلدك وما خذفت إلا لحمك. لاحظ الصورة البلاغية الموجودة. أيضا قولها فهذه الأيدي تنطف من دمائنا وهذه الأفواه تحلب من لحومنا وتلك الجثث الزوافي يعتامها عسلان الفلوات، هذه الصورة بلاغية مجموعة علاقات بيانية تطرقها الحوراء زينب عليه السلام. هذا المحور الأول وهو قوة في الشكل. المحور الثاني للقوة في الخطابة قوة المضمون، المضمون الذي كانت ترتب عليه الحوراء زينب في خطبتها في خطبتيها في الكوفة وفي الشام، أنه من أقوى المعاني التفات الحوراء إلى تسميد مزاعم يزيد، وأنه مسدد من قبل الله تعالى. المجرم الخزام كان يلقب نفسه الملهم، القائد الملهم، وأيضا تسميد مزاعم يزيد أن هؤلاء الأسارة من الخوارج، فكانت خطبتها كلها تدور حول تسميد هذين المزعمين، بل أكثر من هذين المزعمين، فكانت سلام الله عليها كأبيها في صورها البلاغية كأنها تنطق عن لسان علي عليه السلام. تتأمل، لا زال الكلام في الفصل الأول. العلامة بن حلي رحمه الله قال وقد رتبت هذا الباب على فصول، الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته. بينا في الدرس السابق أن هناك خمسة مقدمات سنتعرض إليها في هذا الفصل. المقدمة الأولى هو تقسيم المعقول إلى ثلاثة أقسام، واجب وممكن وممتنع، وبينا أن هذا التقسيم استخدم فيه الشارع طريقة الترديد بين النفي والإثبات، طريقة الحصر العقل. حتى بعضهم هناك قول آخر يقول لا، استخدامه على نحو المنفصل الحقيقي، سنبينه إن شاء الله. مضمون هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تعرض إلى خواص الواجب، المقدار الشيء والذكر خمسة. المقدمة الثالثة تعرض فيها إلى خواص الممكن، الشارع في المقدار الشيء والذكر ثلاثة. المقدمة الرابعة بيان الدور وبطلانه، والمقدمة الخامسة بيان التسلسل وبطلانه. عندنا خمس مقدمات سنتعرض إليها، لا زال الكلام في المقدمة الأولى، وهو كل معقول ومتصور أو كل مفهوم في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، يعني التقسيم لا بد له من الأساس باعتبار الوجود الخارجي، إذا التقسيم كل معقول متصور مفهوم إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، إما أن يصح اتصافه بالوجود الخارجي أو لا. لا يصح اتصافه بالوجود الخارجي، هذا ممتنع الوجود لذاته. مثل الشاعر مثل شريك الباب، ممتنع الوجود لذاته. وجود المعلول من غير علمه، ممتنع لذاته. كون المظروف أكبر من الضرر، ممتنع لذاته. هذا الممتنع الأول، إما أن يصح اتصال بالوجود أو لا. يصح اتصال بالوجود شقا، إما أن ذاته تقتضي هذا الوجود أو لا. إذا كانت ذاته تقتضي هذا الوجود، يعني وجوده نبع من صميم ذاته، ما فعل عليا أفاضت عليه الوجود، وإنما ذاته أوجدت نفسه بنفسه، هذا هو واجب الوجود لذاته، الكمال المطلق والخير لا محدود. الطرف المتلقي، يعني إذا معقول متصور نسبنا عليه وجود يوجد، لكن وجوده ليس من صميم ذات، لا بد من علة عليا تفيض عليه الوجود فتخرجه من العدم إلى الوجود. هذا هو الممكن، ممكن الوجود لذاته كل، يعني هذا القسم بين ثلاثة أقسام، هذه الطريقة ممتنع الوجود، ممكن الوجود، واجب الوجود. ممتنع الوجود ممتنع، إذا كلامنا في قسمين، الواجب الوجود لذاته وممكن الوجود لذاته. ممكن الوجود لذاته كل ما عدا الواجب، يعني كل ما عدا الواجب هو ممكن الوجود. إذا كلامنا ينحصر في أن هناك واجب وجود نبع وجوده من صميم ذاتي، أفاض الوجود على هذا الثقب، وكل ما عداه هذا ممكن مستقر محتاج إلى علة توجده. إذن هذا القسم بيناه في الدرس السابق، يوجد عندنا عدة ملاحظات على هذا التقسيم. الملاحظة الأولى، المصنف ماذا قال؟ قال الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته. هنا يأتي السؤال، عبارة المصنف في إثبات واجب الوجود لذاته، بعضهم غير هذا العنوان في بعض الكتب العقائدية، لم يقل في إثبات واجب الوجود لذاته، وإنما قال في إثبات الصانع، في إثبات الصانع، بعدها يستدل على أن الصانع هو الواجب الوجود. الصانع هو الذي على الكون من صنعه، هو المكون، هو المنظم، هو الذي أوجد هذا الكون من الذرة إلى المجرة. فبعضهم غير هذه العبارة وقال في إثبات الصانع. لماذا غيرت هذه العبارة في بعض الكتب العقائدية؟ للتنبيه على أنه يمكن الاستدلال ببرهان الإمكان، يعني برهان الحدوث هذا الذي ذكرناه، كل معقول ومتصور إما أو لا، هذا يسمى برهان الإمكان، برهان الحدوث. بعضهم يريد أن ينبه أن هذا البرهان، برهان الإمكان، يمكن أن نستدل به على وجود الصانع. هذا لعله يعني تعرضنا إليه في عقائد الإمامية، لا بأس بمراجعة الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني يعني تسلط الضوء على هذه النقطة، أو مراجعة بداية المعرفة، سترى أنهم يستخدمون هذا الدليل ولكن بمقدمات تقود إلى إثبات أن هناك ممكن الوجود وواجب الوجود، وبما أن كل ممكن محتاج مفتقر متغير متبدل ينتقل من حال إلى حال، إذن ينحصر الكلام أنه لا بد من موجود. ما هو هذا الموجود؟ هو واجب الوجود. إذن هذا دليل على إثبات الصانع، هذا دليل على إثبات الصانع. هذه الملاحظة الأولى أو المقدمة الأولى. الملاحظة الثانية، قول المصنف في إثبات واجب الوجود، في إثبات واجب الوجود، بعضهم يورد هذا الاستفهام أو هذا التساؤل، يقول إنما وجب وجوده، واضح واجب الوجود نبع وجوده من صميم ذاته، ما فعل أفاضت عليه الوجود، غير محتاج وغير مفتقر إلى جهة تفيض عليه الوجود. قال إنما وجب وجوده فهو موجود بالضرورة، فلا حاجة للاستدلال عليه. فلماذا قال الماتن في إثبات؟ يعني هو احنا عدنا عندنا واجب الوجود وعدنا ممكن الوجود، ممكن الوجود يعني ممكن العدم، فنقول هذا ممكن، يعني توجد علة عليا تفيض عليه الوجود فيوجد، او لا تفيض عليه الوجود فيكون معدوم. فكل ممكن هو ممكن الوجود ممكن العدم، يعني كان مسبوق بالعدم ثم وجد، يعني حادث في فترة من الفترات كان ما موجود لكن العلة أفاضت عليه لحكمة، أفاضت عليه الوجود فظهر الوجود. أما واجب الوجود، هل يتعقل أنه في فترة زمنية لم يكن موجودا ثم وجد؟ هو واجب الوجود، إذا كان واجب الوجود هو مسألة ضرورية بديهية على أنه موجود، فماكو داعي أن يجي المصنف يقول في إثبات، في إثبات واجب الوجود. واضح الاستفهام؟ هو بعد واجب الوجود. الجواب على هذه، على هذا التساؤل أو الاستفهام، أنه لا حاجة إلى قول المصنف في إثبات واجب الوجود، لأن واجب الوجود موجود بالضرورة، فلا حاجة إلى إثباته. الجواب على هذا التساؤل، هنا ليس المراد من إثبات واجب الوجود أن يكون الواجب موضوع ونحمل عليه الوجود، يعني رفع قضية حملية. شو نقول؟ الواجب موجود، مو هذا المعنى، بحيث تكون هناك نسبة وعلاقة بين الوجود والواجب، بعدها نريد أن نثبت المحمول للموضوع. فشو نقول؟ الواجب موجود، سيكون هيك الإثبات. لا، ليس الكلام هذا فيما يريده الماتن رحمه الله، بل المراد أن بعض الموجود واجب. جد قلنا موجب جزئية، بعض الموجود واجب، لأن عندنا بعض الموجود مو واجب، مثل الموقف. المراد من عبارة العلامة بعض الموجود واجب، وبعض الموجود واجب هذا ليس بديهي، هذا ليس ضروري. يعني عندك موجود، والموجود ينقسم إلى قسمين، موجود واجب وموجود غير واجب. موجود واجب سميناه واجب الوجود لذاته، موجود غير واجب ممكن الوجود. إذا بعض الموجود واجب، هذا الثاني لا استدلال، يحتاج إلى إثبات. فلذلك المصنف ماذا قال؟ في إثبات واجب الوجود. يعني هذا المفهوم الذهني اللي هو واجب الوجود له فردا واقعيا في الخارج مطابقا لما في الذهن، ولكن مع الالتفات ليس كالمفهومات الفرضية. صراحة بين هل يمكن تصور واجب الوجود او لا، لكن ليس كالمفهومات الفرضية. يعني اذا كان الامر هكذا فلا شك ولا ريب ان هذا المفهوم ولو بوجه ما، مفهوم واجب الوجود ولو بوجه ما، غير مستلزم لكونه حقيقة الخارج حتى لا يحتاج إلى أسباب، ما هو ملازم. وإنما هذا المفهوم، مفهوم واجب الوجود في وجه ما، يستلزم أنه يثبت، يستلزم أنه هناك إثبات واستدلال على أنه واجب، تحتاج إلى الإثبات. يعني بعبارة أخرى، عبارة المصنف في إثبات واجب الوجود معناها في إثبات الوجود الواجب. عبارة المصنف في إثبات واجب الوجود معناها في إثبات الوجود الوجود الواجب معناها في إثبات الوجود الواجب، لأنه عندنا وجود غير واجب، لأنه عندنا وجود غير واجب. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هذا القسم بين سنة تفاقسة واجب الوجود لذاته وممكن الوجود لذاته وممتنع الوجود لذاته. يجي السؤال، لماذا قيد بلذاته؟ لماذا قلنا واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته؟ هذا القيد، قيد احترازي، يعني يطرد يفرد يحترز عن غيره، لو قيد توضيحي وانما يوضح ما قبله. واضح المعنى ان شاء الله. تتكلم في الاول واجب الوجود لذاته، هذا القيد في هذا المصطلح واجب الوجود لذاته قيد احترازي، قيد احترازي، وذلك لان الواجب على نحوين، واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره. فجاي واجب الوجود لغيره، هذا الكون واجب الوجود لغيره، فهناك علة عليا أوجدت هذا الكون فصار واجب الوجود ولكن لغيره، بالعلة التي أصابت عليه الوجود. فعندما قال هنا واجب الوجود لذاته أراد أن يشير إلى أنه يحترز بذاته عن غيره، لأن الواجب على نحوين: واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، أي وجب وجوده في غيره. زيد وجب وجوده ولكن من صميم ذاته وأوجد نفسه بنفسه، لو هناك علة عليا إذن لغيره، للعلة التي أوجدته. فإذا واجب الوجود لذاته أراد أن يخرج واجب الوجود لغيره وهو الممكن. واضح على القيد الأول؟ هذا القيد احتراز. نجي إلى المعنى الثاني. من الأقسام التي حصلت في هذا التقسيم ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، بعدين نجي للممكن لأن عندنا كلام بالممكن. ممتنع الوجود لذاته مثل ايش مثلنا؟ شريك الباري، يعني ذاته ممتنع. وجود المعلول بدون علة ذاته ممتنع. اجتماع النقيضين وارتفاعهما ذاته ممتنع، يعني هو نفسه ممتنع، مو هناك علة لم توجده، بحيث لو وجدت العلة يمكن أن يكون هناك اجتماع النقيضين بالقاعدة. لا، هو اجتماع النقيضين ذاته ممتنع. أنا ما أقدر أتصور في آن واحد هذا جهاز ولا جهاز، الجهازية واللا جهازية لا أستطيع أن أتصورها في هذا الشيء. إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يستطيعان. فقيد المصنف والشارع قال ممتنع الوجود، ممتنع الوجود لذاته، هذا قيد لذاته أيضا قيد احترازي، يعني يطرد يخرج، يريد أن يطرد ويخرج الممكن الممتنع الوجود لغيره. ممتنع الوجود لذاته، قيد لذاته، أراد أن يطرد ممتنع الوجود لغيره. ممتنع الوجود لغيره هو الممكن. الآن لعله ابن ابنك، هل يوجد؟ الآن ممتنع الوجود ولكن لغيره، لكن لو وجدت العلة وأفيضت عليه فإنه سيوجد. هناك كثير من الممكنات الآن غير موجودة، ممتنعة الوجود صحيح، لكن ممتنعة الوجود هي ذاتها تقتضي هذا الامتناع. شلون النقيضان لا يجتمع لا يرتفع؟ لو هناك علة عليا، هناك علة عليا إذا شاءت توجد هذا الشيء. فعندما قال ممتنع الوجود لذاته قيد بذاته في هذا القيد الاحترازي لكي يخرج ويطرد ممكن الوجود، ممتنع الوجود لغيره، ممتنع الوجود لغيره الذي هو الممكن. إذا الواجب الوجود لذاته هذا قيد احتراز لذاته، ممتنع الوجود لذاته هذا أيضا قيد احتراز، يريد أن يخرج الممكن. بقي عندنا المصنف ماذا قال؟ ممكن الوجود لذاته، يعني أرجعوا لها حتى يصير عندنا أنت في العبارة. فنقول العلامة ماذا قال؟ فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، خرج أراد أن يخرج واجب الوجود لغيره اللي هو الممكن، وإما ممكن الوجود لذاته يعبرها، وإما ممتنع الوجود لذاته. ممتنع الوجود لذاته أراد أن يخرج ممتنع الوجود لغيره الذي هو الممكن. إذن الأول احترازا عن الممكن والثاني احترازا عن الممكن. فرجعوا لين الممكن هسه، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته. هنا هل يوجد ممكن الوجود لغيره؟ الجواب كلا. لماذا؟ يعني هاي لذاته شنو؟ قيد احترازي ولا قيد توضيحي؟ ليس قيد احترازي، يعني مو يريد يطرد ولا يريد يخرج، وإنما قيد توضيحي. يعني شنو قيد توضيحي؟ يعني لبيان الواقع، يقيد لبيان الواقع. جاء محمد أخوك، أريد أوضح يا محمد أخوك. إذن هنا ممكن الوجود لذاته، لذاته قيد توضيحي لبيان الواقع أن الممكن لا يكون إلا لذاته، لا يوجد عندنا ممكن لغيره، ممكن لغير، أرجو الالتفات. لماذا؟ لأن الممكن لا يكون إلا لذاته، وذلك الممكن، لأن الممكن إذا قيد بغيره، وقلنا ممكن الوجود لغيره، أي صح يصير يلزم من هذا التقييد أن يكون هذا الممكن إما واجب الوجود أو ممتنع الوجود، لازم هذا القيد، إما أن يكون واجب أو ممتنع، واجب أو ممتنع في كلتا الحالتين هذا انقلاب للماهية، انقلاب الماهية، كان ممكنا ثم صار واجبا، كان ممكنا ثم صار ممتنعا، إذن فلا داعي لهذا التقييد، لأنه يلزم منه البطلان، لأنه يلزم منه البطلان. بعبارة أخرى، بعد بعبارة أخرى، الواجب والممتنع إذا قيدا بالغير سيكونان ممكنين، الواجب والممتنع إذا قيدا بغيره، مو لذاته، بغيره سيكونا ممكنين. يعني إذا قلت واجب الوجود لغيره من هو ممكن، إذا قلت ممتنع الوجود لغيره ممكن، إذا الواجب والممتنع إذا قيدا لغيره صار ممكنين، جيد. أما الممكن إذا قيد بالغير فستنقلب الماهية، يعني ستنقلب ماهية من الممكن، وبالتالي سيكون إما واجبا أو ممتنعا، سيكون إما واجبا أو ممتنعا. شلون؟ بعد أوضح لك أكثر، أرجو الالتفات. ممكن الوجود بغيره، التفت، إذا قلنا هذا ممكن الوجود بغيره شنو معناه؟ معناه أنه إذا حصلت علته التامة، من ثبتنا أنه ممكن، يعني هناك علة قد أطابت عليه هذا الإمكان، لأن قلنا بغيره، لو فرضنا أنه حصلت علته عند حصول علته التامة، يعني ما يجب وجود المعلول عندها، ما يجب وجود المعلول عندها، فهنا إذا اقتضت العلة فهذا ممكن، ممكن الوجود بغيره، فإذا اقتضت العلة وجود هذا الممكن بغيره ماذا سيكون؟ سيكون واجب الوجود بغيره. ممكن هو شنو معنى ممكن الوجود غيره؟ يعني مفتقر، الإمكان افتقار حدود، فإذا قلت هذا ممكن الوجود بغيره، فعند حصول علته التامة، إذا اقتضت هذه العلة التامة أن توجده، سيتحول من ممكن الوجود بغيره إلى واجب الوجود بغيره، وإذا اقتضت هذه العلة أن لا توجده، فإنه سيتحول من ممكن الوجود بغيره إلى ممتنع الوجود بغيره. ونحن قد فرضناه ممكن الوجود، وهذا كل سيتحول الممكن إلى واجب أو ممتنع، إذن هذا انقلاب في الماهية، هذا انقلاب في الماهية، فلا يكون الممكن إلا لذاته ولا يقيد بغيره، أي أنه العلة إذا اقتضت أن توجده سيكون واجب، ينقلب إلى واجب الوجود بغيره، وإذا اقتضت العلة إعدامه فسيكون ممتنع الوجود بغيره، ونحن قد فرضناه ممكن الوجود وليس واجب أو ممتنع، وهذا خل، يعني ما فرضناه ممكن الوجود بغيره سيؤول حاله إلى واجب الوجود بغيره أو ممتنع الوجود بغيره، وهذا انقلاب للماهية، وهذا انقلاب للماهية، وهذا باطل. إذن عندما قيد المصنف والشارح ممكن الوجود بذاته، هذا القيد قيد توضيحي، يريد أن يبين الواقع أنه الممكن لا يكون إلا لذاته، هو في حال وصل، في 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 حالة تساوي إلى الطرفين، إلى الوجود والعدم. فإذا العلة اقتضت أن يوجد سيكون موجود، وإذا العلة اقتضت أن لا يوجد فسيكون ممتنع معدوم. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن القيد في واجب الوجود بذاته قيد احتراز، القيد في ممتنع الوجود بذاته قيد احتراز، القيد في ممكن الوجود بذاته قيد توضيح، لأنه ما عندنا ممكن الوجود بغيره لغيره. لأن بس تقول ممكن الوجود بغيره خوش حكي، إذن العلة إذا اقتضت وجوده سيكون واجب الوجود بغيره، وإذا اقتضت أن لا يوجد إعدامه فسيكون ممتنع الوجود بغيره. إذا تحول الممكن إلى واجب أو ممتنع هذا انقلاب، هذا انقلاب في الماهية، لأن ماهية واجب الوجود تختلف عن ماهية ممكن الوجود وتختلف عن ماهية ممتنع الوجود كما بينا في الأمثلة. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، أكو سؤال عليها؟ الملاحظة الرابعة، القسمة المتقدمة اللي ذكرها الشارح قرأناها في الدرس السابق، ماذا قال؟ وتقريرها، وتقريرها إن كل معقول وهو الصورة الحاصلة في العقل إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، عبارة الشارح المقداد سيو رحمه الله، فإما أن يصح اتصافه به التفت أو لا. الأول، فإن لم يصح اتصافه به، لا الثاني العفو، فإن لم يصح لا طرف الله الثاني، فإن لم يصح اتصافه به فهو ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، وإن صح اتصافه به هذا الأول أيضا شقه، فإما أن يجب اتصافه به لذاته أو لا. الأول واجب الوجود لذاته، الثاني ممكن الوجود لذاته. هنا يأتي السؤال، هذا القسم المتقدم اللي ذكرها الماتي واللي شرحها الشارع، هل هي على سبيل المنفصلة الحقيقية أو على سبيل الترديد بين النفي والإثبات؟ بس إشارة للمنفصلة الحقيقية. المنفصلة الحقيقية أو لو تأملنا في هذين القسمين لوجدناهما نقيضان أو الشيء ولازم نقيضه، لوجدناهما نقيضان أو الشيء ولازم نقيضه. يعني خلونا نسلط الضوء على المنفصلة الحقيقية ونقارن في هذا القسم. ملاك المنفصلة الحقيقية شنو؟ عند المنفصلة الحقيقية مرة تجي موجبة في عقد الإيجاب ومرة تجي في عقد السلب. المنفصلة الحقيقية في عقد الإيجاب اللي تكون موجبة طرفاها لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. مثلي أقول لك العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فهنا الزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا في الإيجاب. ليس لا بالعكس، العقد السلبي أنه الطرفان في المنفصلة الحقيقية يجتمعان ويرتفع. يعني أمثل لك بمثال في العقد السلبي، ليس الحيوان إما أن يكون منفصلة حقيقية، ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا أفكر وإما أن يكون قابلا للتعليم. الناطق والقابل للتعليم يجتمعان؟ نعم يجتمعان في الإنسان، ناطق مفكر وقابل للتعليم. يرتفعان؟ نعم يرتفعان في بقية الحيوان. احنا كلامنا مو في السن، احنا كلامنا وين؟ في المنفصلة الحقيقية الموجبة، يعني التي طرفاها لا يجتمعان ولا يرتفعان. خلونا نرجع للقسمة، قل معقول ومتصور في الذهن إما أن يصح أن يتصل بوجود خارجي أو لا، يعني يصح أن يتصل بوجود خارجي أو لا يصح، هذان نقيضان. يصح أن يتصل بالوجود الخارجي يعني غير ممتنع الوجود، يعني غير ممتنع الوجود. لا يصح أن يتصل بالوجود الخارجي يعني ممتنع الوجود، غير ممتنع الوجود وممتنع الوجود، نقيضان والنقيضان لا يجتمعان. طيب ما أقدر أقول هذا ممتنع الوجود وهذا في نفس الأرض غير ممتنع الوجود، هذا النقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا التحكيم الأول، بعد عندنا بالتقسيم الثاني قلنا اما ان يصح ان يتصف بالوجود او لا، هذا الذي يصح ان يتصف بالوجود الخارجي، اما ان يقتضي ان يكون اتصافه اقتضاء لذاته، ذاته تقتضي ان يوجد قلنا واجب الوجود، او لا يعني ذاته لا تقتضي ان يوجد قلنا ممكن الوجود، هذا ايضا نقيضان، يعني اما ان تقتضي ذاته لهذا الاتصاف اتصاف الوجود الخارجي اللي هو واجب الوجود او لا، يعني راح يصير اما واجب الوجود او ممكن الوجود، واجب الوجود وممكن الوجود لا يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ليش؟ لانهما الشيء ولازم نقيضه، يعني واجب ولا واجب، واجب اللي هو واجب الوجود ولا واجب، لا واجب ما هو ممكن الوجود، واجب ولا واجب نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، يعني واجب ولازم لا واجب، لازم لا واجب ماذا سيكون؟ ممتنع ممتنع لا ممكن، يعني يقول هذا لا واجب اذا لازمه ان يكون ممكنا، فصار عندنا واجب وممكن وهما لا يجتمعان، الواجب والممكن لان ماهيه الواجب شيء، وال حتى هاي ماهية عندنا وقفة، يصح أن نقول ماهية الممكن ماهية الواجب، هل له ماهية؟ نجي إن شاء الله مين. إذا ماهية الواجب مستقبلها من عندي، إذا ماهية الواجب شيء وماهية الممكن شيء، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، نستنتج مما تقدم أن هنا قولان، القول الأول قال أن هذه القسمة التي ذكرها الشارح والمصنف هذا قسمة عقلية ثنائية دائرة بين النفي والإثبات، إما أو لا، والطرف الآخر إما أو لا، والطرف الآخر، واضح المعنى؟ قسمة ثنائية حاصلة جامعة مانعة دائرة بين النفي والإثبات، هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، هذه منفصلة حقيقية، ولكن عندنا قسمتان، قسمة أولى منفصلة حقيقية، وعندنا قسمة ثانية أيضا منقسمة حقيقية. يعني إما يصح اتصافه بالوجود الخارجي أو لا، هذا قسمة يقول منفصلة حقيقية وأولى، يصح اتصافه بالوجود إما تقتضي ذاته أو لا، هذه أيضا منفصلة حقيقية ثانية. إذن عندنا قولان، الشارح رحمه الله المقداد السيوري قسم بالقسمة الثنائية، أشار إلى القسمة الثنائية كما تلاحظون، فتأمل، واضح المعنى إن شاء الله؟ هذه النقطة أو الملاحظة الرابعة، الملاحظة الخامسة، الملاحظة الخامسة، ارجعوا إلى عبارة المصنف ماذا قال؟ فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج ذاته أو لا، كله، بعضهم قال تشكل بهذا الإشكال، قال كل تستعمل لحصر الأفراد وليس لحصر المفاهيم. احنا وين جاينا؟ كل معقول، كل متصور، كل مفهوم، انا نحكي مفاهيم، واجب الوجود مفهوم، واجب الوجود مفهوم، ممتنع الوجود مفهوم، ممكن الوجود. قال ان كل تستعمل لحصر الافراد، والمحصور في هذه القسمه التي استعملها الماتن والشارع هو المفهوم، كل اي كل معقول ومتصور في الذهن، اذا نسبنا اليه الوجود الخارجي اما ان يصح اتصافه او لا، اذا نحكي احنا مفاهيم وليس افراد، فلماذا استخدم كل؟ الجواب صحيح ان هذا التقسيم، ان هذا التقسيم ليس لبيان الافراد وانما لبيان الاقسام، استخدم كل لكي يحصر، لان القسمه حاصره جامعه مانعه، لكي يحصر هذه الاقسام، فالمقسم في المقام بل، وهذه الأقسام هي الواجب والممكن والممتنع، إذا استخدم كل لحصر هذه الأقسام، لحصر هذه الأقسام، قسم أول، قسم ثاني، قسم ثالث، واضح المعنى إن شاء الله؟ وإن كانت هي مفاهيم، وإن كانت مفاهيم، يعني انحصار الأقسام بلحاظ المقسم، فاستخدم كل لكي يبين أن هناك ثلاثة أقسام، وإلا المفاهيم لا تحصر بكل، هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة والملاحظة السادسة إشكال، يطرح إشكال على هذا الفصل. الإشكال تقريره، يقولون في أي قسمة، في أي قسمة يجب أن يكون المقسم موجودا في أفراد، في كل قسمة يجب أن يكون المقسم موجود في أفراد. يعني هسه أنا قسم لك الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، عندما أتي إلى الأقسام المقسم موجود في الأقسام، عندما أقول هذا فعل وكلمة، أنا أقول هذا اسم وكلمة، هذا حرف هو كلمة. إذن في كل قسمة القسمة موجودة في الأقسام، المقسم موجود في الأقسام، طبعا المقسم موجود في الأقسام، لكن في المقام ما هو المقسم؟ المقسم ما هو؟ المقسم هو الصورة الحاصلة في العقل، هو المفهوم، هو الصورة الحاصلة في العقل أي المفهوم. أحد هذه الأقسام، مقسم ثلاثة، واجب الوجود الذاتي، ممكن الوجود الذاتي، ممتنع الوجود لذاتي. إذن أحد هذه الأقسام هو واجب الوجود لذاته. المقسم شنو؟ كل معقول ومتصور في الذهن. واجب الوجود معقول، هل أن واجب الوجود متصور؟ يعني هل يعقل أن المقسم نجده في أقسامه؟ واضح السؤال؟ المقسم هو الصورة الحاصلة، المقسم هو المفهوم الحاصل في الذهن، وكون هذا المقسم موجود في أقسامه، من ضمن هذه الأقسام هو واجب الوجود لذاته. فهل أن لواجب الوجود ذات الصورة تحصل في العقل وفي الذهن؟ فيلزم الإشكال على هذا القول، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن العقل محدود، لأن العقل متناهي، والمحدود والمتناهي لا يدرك اللا محدود أو اللا متناهي. المحدود والمتناهي لا يتحقق، لا يتعقل، لا يتصور اللا محدود واللا متناهي، فيبذل الإشكال. واضح تقرير الإشكال إن شاء الله؟ جواب الإشكال، جواب الإشكال. لا يلزم أن تكون الذات المقدسة متصورة بكلها بحقيقتها، لا يلزم أن تكون الذات المقدسة متصورة بكلها، بل يكفي التصور بوجه ما، يعني كان أتصوره بأنه خالق، بأنه موجود، بأنه رازق، فتكون القسمة سليمة ولا أشكال فيها، فتكون القسمة سليمة ولا أشكال. إذن الإشكال بني على أنه يكون تصور واجب الوجود بكنه، لا، ليس الأمر هكذا، وإنما بوجه ما، كان أتصوره أنه خالق، أنه رازق، أنه صانع، أنه موجود، أنه منظم إلى آخرها. فهذا التصور يكفي لكي أجري هذه القسمة. الملاحظة السابعة ولعله الأخيرة، الممتنع لذاتي، قسم الممتنع لذاتي، وهو المقدار السيد رحمه الله مثل شريك الباري، ومثل شريك الباري ممتنع لذاتي، أو اجتماع النقيضين وارتفاعهما، أو كون المظروف أكبر من الظرف. يرد الإشكال إذا لم يصح اتصافها بالوجود الخارجي، يعني ممتنع الوجود لا يصح اتصافه بالوجود الخارجي، لا يصح أن يكون يتصل بالوجود في الخارج أو في الذهن، لأنه هو ممتنع الوجود، فكيف حكمنا عليه بالامتناع؟ هل يمكن لي أن أحكم على شيء لا أستطيع أن أتصوره، هو ممتنع في الذهن أو في الخارج، فأقول شريك الباري ممتنع وأحكم عليه بالامتناع؟ أو النقيضان لا يتبعان اجتماعان ممتنع، فكيف لي أن أحكم على شيء بالامتناع وأنا لا أستطيع أن أتصوره؟ الجواب نعم، ممتنع الوجود لا يصح اتصافه بالوجود في الخارج أو في الذهن، ولكن إيرادها كصورة علمية، إيراد هذه المعاني كصورة علمية إلى الذهن ممكن، فبهذه الصورة حكمنا عليها بالامتناع صورة علمية، ولا ليس تعقل له لأن في واضح معنا إن شاء الله. فهذه الصورة العلمية تكفي ممكنة، ولهذا حكمنا عليها بالامتناع. قال أقرأ لك العبارة، ما عندنا وقت ولا لا. قال: وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازا من الواجب لغيره. بين احترازا، إذن قيد احترازي، احترازا من الواجب لغيره كوجوب وجود المعلول. من هو المعلول؟ خذ الإنسان مثلا، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة، يعني ما يجب وجود المعلول عندها العلة التامة، فإنه يجب وجوده لكن لا لذاته بل لوجود علته التامة. فإذا ممكن زيد موجود لكن لا لذاته وإنما لغيره لوجود علته التامة. وقيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازه، بيان طرد تخريج قيد احتراز من الممتنع لغيره. مثل ايش الممتنع لغيره؟ كامتناع وجود المعلول. الإنسان مثلا عند عدم علته، وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن، يعني واجب وجود لغيره ممتنع الوجود لغيره، وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، فلا فائدة في قيده لذاته. إذا فلا فائدة ليش قيده؟ قال: إلا لبيان أنه لا يكون إلا كذلك. إلا لبيان أنه لا يكون، يعني أريد أبين لك الواقع، يعني إذا ما قيدت راح يتبادر لذينك أنه عندنا ممكن الوجود لذاتي وممكن الوجود لغيري، بس من قلت لك لذاتي؟ أريد أقول لك أنه ترى لا يكون إلا لذاتي لا للإحتراز عن غيره. هسه هذه العبارة، هذه الفقرة: وأما الممكن فلا يكون وجود غيره، هذا عندنا وقته إن شاء الله ستأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الله يحفظك. إذا أكو سؤال تفضل.